أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل لا عبر عنه الدليل العقلي أو الدليل عقلائي ظهر تماما. فالدليل الذي بعد أحسن رقم الثالث على قبل أن هناك أدلة وافرة في الآيات القرآنية والروايات، أدلة شرعية متعددة وافرة على متضافرة على وجوب تحصيل العلم، وجوب تحصيل العلم بأحكام الشريعة. الآن نذكر نبذة منها من الآيات والروايات، لكن الأعلام كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل أو غيره في بحث الأصول العملية اختلفوا في مفاد هذه الروايات، مفادها المطابقية. هل هو وجوب تكليفي نفسي ذاتي، أو وجوب نفسي طريقي، أو مفادها وضعي أن حجية الحجج شرطها الفحص؟ هي احتمال ثالث. أو أننا مفادها احتياطي، احتياطي من غير طريق. أو أن مفادها إرشاد العلم الإجمالي بوجود أحكام الشريعة. على كل عدة احتمالات ومحتملات، ولكن الجهة المشتركة بين هذه الاحتمالات كلها هي أنها دالة على أن الحجج لا يسوغ، جميع الحجج لا يسوغ العمل بها إلا بعد الفحص الكامل التام. يعني على كل إجمال الفحص، يعني على أي تقدير من تقادير مفعله. وهذه نقطة لطيفة يجب أن تلتفت إليها. الآن بناء على المرجع الشرعي تكليفي أو وضعي، هو يعني مستتابة التمسك بالإطلاق وما شابه ذلك، لكن بناء على أن هذه إرشاد إلى العلم الإجمالي أو إلى أخذ الفحص شرط في حجية الحجج، كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ الكثير ربما يتصور أن الدليل إذا كان إرشاديا وليس تأسيسيا وليس فيه جعل أو ما شابه ذلك، هذا بمثابة إهمال الدليل. الدليل يكون مهمل، المدار يكون على المرشد إليه. باعتبار الدليل إرشادي يرشد إلى مفاد وراءه، عقلي أو شرعي آخر أو تكويني أي مكان، فلا بد أن يلاحظ المرشد إليه. بعض ما كذا يتبنى، ولكن الصحيح أن الإرشاد في حين أنه ليس فيه جعل وليس فيه تأسيس، ولكن كما يقال إرشاد شرعي، مو إرشاد بشري أو إرشاد مثلا من الشارع، لا من الكرسي الشريعة. يعني الشرع بما هو شرع لا يرشد. فنفس الارشاد في نوع من الوصايا الشرعية أو التشريعية أو المولوية أو ما شابه ذلك. يعني بالتالي ارشاده يؤخذ كرعاية كمعذر كمنجز، بالتالي يترتب عليه آثار شرعية في التنجيز أو التعذير. فلذلك حال موارد الإرشاد لا يظن أنه لا يتمسك بإطلاق فيها، لا يتمسك، لأن نحو بيان من الشارع ونحو تعليم من الشارع، وهذا البيان والتعليم بالتالي يؤخذ بطالبه، يؤخذ بإظهاره، يؤخذ من المجرد. فعلى كل ذلك هنا هذه الأدلة الواردة في الدعايات والروايات، الواردة كعادة الروايات يؤخذ بإطلاقها حتى الموارد إنجاز الفحص في معظم الأحكام المرفوض في كل فرد يبقى التمسك بهذه الروايات وهذه الآيات. أو سواء حكم شرعي أو عقلي أو أي شيء تفترضه أو مبادئ في الإرشاد لا يعني إجمالي. كثير يتصور أن الدليل الإرشادي لا قيمة له ولا يتعامل معه كدليل شرعي، فما يتمسك بإطلاقه، يقول مهمل، ما يتمسك بأصالة البيان فيه، ما يتمسك بجهة الصدور في كذا، هذا مجرد، هذا مو صحيح. المفاد وين كان ليس تأسيسي، لابد يلاحظ المرشد إليه، هذا في الإرشاد، هذا صحيح، ولكن الإرشاد صادر من الشارع، والشارع هو مسؤول لتعليم وهداية العباد. غاية الأول الإرشاد ليس في تأسيس، يرشدك لشيء آخر، ذاك الشيء آخر يجب أن تلاحظه، هل هو جهل، تأسيس، إمضاء، أي شيء. لكن الإرشاد يؤخذ به كبيان، إطلاق، هل مجرد؟ نعم، فالإرشاد الشرعي نوع من التعليم الشرعي في ظل فضاء الشريعة والتشريع. نعم، هناك في إرشاد من قسم خاص الشارع قد يمارس لا بما هو شارع ومولى، يعني لا يرشد بما هو مولى وشارع. أفرض سيد الأنبياء سيد الأوصياء عليهم السلام بما هم مثلا فرد بشري يرشد، هذه بحث آخر، هذه طبعا قليل نادر موجود. فسيسأل أين الطريق يقول من هنا مثلا، وإن كان ليس معناه أنه ليس في تأثير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعاديات يسموها، ولكن هذا إرشاد من أوصاف أن الشارع يرشد لا بما هو شارع، يرشد بما هو فرد بشري. كما أن الله عز وجل في بعض الآيات يرشد لكن لا بما هو إله وخالق وقدير ومالك وعزيز، لا بما هو كما يعبرون ذو حكمة وعقل، وإن كان الله خالق الحكمة والعقل. في الآن ما أستحضر الآيات فيها حتى نفس نبرة الآية أن الله يرشدكم بما هو ليس بما هو خالق ومولى ومولوية وما شابه ذلك، وإنما يرشدكم يعني بنقطة حكم العقل هكذا، بنقطة حكم الحكمة هكذا. كما يعبرون الأصوليون أن الشارع رئيس العقلاء بلا اعتبار، فهذا طبعا بحث آخر. أما في موارد التي يرشد الشارع بما هو مولى لا يؤخذ بإطلاقه بقاعدة بقيودة المجرد. على كل فلذا هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، وجوب تحصيل العلم، سواء أخذناها وجوب نفسي ذاتي، وجوب طريقي، مفاد وضعي، إرشادي، غيرها من الاحتمالات الكثيرة، التي يطلع عليه وإن كان المختار لدينا أنها وجوب نفسي طريقي. بعضهم مثل تقول وجوب مقدم بعض محدد. أنا عند أقوال 5, 6, 7, 8 أقوال موجود فيها في مفاد هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم. بس الأقرب لدينا أنه وجوب نفسي طريقي. وجوب نفسي طريقي وخاصية الحكم النفسي الطريقي أو النفسي يعني بغض النظر عن وجود علم إجمالي أو ما وجود علم إجمالي هي نفسها وجوب نفسي. ثم لما أقول طريقي يعني تنجيز بلحاظ الواقع لا بلحاظ نفسها، لأن الطريق إن أصاب فالواقع هو المنجز، لم يصيب لا ينجز شيء الطريق. طبعا هذا سيأتي بالحجج فرق بين الحكم التكليفي الطريقي، الحكم التكليفي الطريقي، وبين نفس الطريق كخبر واحد والظهور والعمارات. الحكم النفسي الطريقي وظيفة نفسية تكليفية الغاية منها الاستطراق. سيأتي بحث مفصل إن شاء الله. فالآن كأصل الموضوع يعني أصل مفصل نأخذه. الأقرب في هذه الأدلة شواهد دليل عديدة تلتين مستجتمع عليها أنه حكم نفسي طريقي مو طريق، حكم نفسي تكليفي طريقي وليس مقدمي وليس ذاتي وليس إرشادي وليس وضعي ولا ما شاء الله. نعم تشترك هذه الوجوه والأقوال كلها في هذه الخاصية أن مفادها أن الحجج ليست فعلية، فعلية الحجية فيها بالتنجيز التعريف إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص. إذن إجمالا تحصل المفاد المرخص لهذه الأدلة من الروايات والآيات التي سأل أن نذكر نبذة منها الدالة على وجوب العلم وجوب التعلم. الآيات كثيرة، تستطيع أن تقول أكثر الآيات الدالة على الحث على العلم هي دالة على هذا المطلب، هي المرتبطة بالتعلم بالشريعة. ماذا تسأل واحد الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ يقف عن باب عذر الجعبرية الجاهلية، يعني ترفع هذه الآية وأمثالها عذرية الجاهل، لأنه يعني كيف يكون الجاهل عذرا وأن ترك طريق للتعلم؟ تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية رغم أنه المراد الأول الأصلي فيها أئمة البيت عليه السلام لا ينافي عموم المراد فيها، كما حقق في بحث التفسير أو الظواهر من إمكان إرادة عدة معاني للآية. وكذلك مثلا قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقهوا في الدين. لاحظ هذه الآية آية النفر يسمونها. هنا السيد الخلف يكتب عليها أو غيره من الأعلام يقبلون بأن هذه دالة على وجوب التعلم. في شيء في بعض الشهر التقرير أيضا يقبلون بأنها دالة على وجوب الإفتاء للفقهاء، تعليم عامة المكلفين بالإفتاء لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعلمهم، وأيضا دل على وجوب الإرشاد الديني والدعوة الدينية والتبليغ الديني، وأيضا دل على وجوب التقليد وصحة التقليد نعلمهم، أيضا دل على وجوب بث العلم في رواية. يعني لاحظ هذه الآية الكريمة دل على الحجية خبر واحد، حتى بعض استعمالها على وجوب صحيح. الآيات جامعة لما هي جامعة الحجج. هاي الآية الكريمة عدة دال على ان الحوزات دي يجب ان دائما تطعم وتعمر ولا تندرج. نفس الحوض الامير بغض النظر عن قومها عفوا عن قيام بغض النظر عن قيامها بالوظائف الاخرى الكبيره من الارشاد والدعوه. لماذا؟ لان هذا كان يحفظ العلم خزينه صندوق حافظ بالاجيال لاكبر خزينه الهيه وهي الوحي الالهي يخزنها الاجيال اللاحقه. نفر يعني ينفر الى المعصوم او الى سيد الانبياء في البدايه ولبقيه المعصوم انفروا لولا نفر من كل فرقه طائفه منهم يتفقهوا في الدين يتفقهون يفهمون. والدين على حجيه الفقاهه والاجتهاد لا روايه فقط من الفن. الفن يعني فيه رواية ودراية. على كل مبحث الآيات الكريمة كبيرة كما نفس أيضا أن الذكر استدل بها لحجية العديد من الحجيات وما في مانع ولا تضارب لأن هذه آية تصل على الذكر أو آية النفس أو آيات أخرى في الحقيقة دالة على حجية ماهية جامعة للحجاج. القنوات المتعدده للتعليم والتعلم بعباره تعليم وتعلم تعليم المعلم وتعلم الجاهل على طبقات وعنيات مختلفه وكلها صحيحه. خذه من الروايه الراوي والمروي له والمجتهد والمفتي والمجرأ وموارد اخرى كل هذا دائما على قبيل من قبيل الذي نسميه أصل قانوني يتولد منه عدة أحكام أو عدة قواعد. لكن هذا أصل قانوني في علم الفقه. أصل قانوني في علم الفقه مثلا أو في علم الأصول بعد. بل الأصل القانوني الأصل القانوني أو المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم نسبتها مع المصادر ليس نسبة التطبيق. القاعدة الفقهية نسبتها مع المصادر ما هي؟ تطبيق. محمول نفس المحمول موضوع نفس الموضوع. نسبة القاعدة الأصولية المعروفة دليلية الدليل نسبة الكاشف الكاشف وماذا؟ والمنكشف. الكاشف لا يطابق ولا يتطابق مع المنكشف. لو حجية خبر واحد يكشف لك وجوب السورة أو وجوب السورة وجوب تكليفي وفعل في الصلاة. حجية خبر واحد بحث في الطرق. فبين الكاشف وبين المنكشف ليس هناك تفاوض بل النسبة ما هي؟ فقط كاشف ومنكشف. كاشف ومنكشف هذه قالوا هذه هي خاصية المسألة الأصولية. ولكن الصحيح هذه خاصية صنف من علم الأصول وهو صنف المسائل التي فيها إثبات الجانب إثباتي في المسائل الأصولية في مباحث الألفاظ ومباحث الحجج. هناك صنف من المسائل هناك في مباحث الألفاظ ومباحث الحجج صنف من المسائل. صنف من المسائل هو التعريف المعروف عند المتأخرين دليلية الدليل. لكن مر مرارا ان هذا التعريف لعلم الاصول انه العلم الباحث عن دليلية الدليل هذا تعريف لنصف علم الاصول مو نصف كنصف اي نصف من مباحث الالفاظ ونصف من مباحث الحجج التي فيها البحث اثباتي. لكن نصف مباحث الالفاظ الاخر ونصف مباحث الحجج الاخر فيه مباحث ثبوتيه مثل الملازمات الخمس وغيرها وغيرها.
هل يوضح الثبوتية؟ ليس بحث في دليلية الدليل، بحث في الاستنباط ليس معنى الاستكشاف. الاستنباط بمعنى التوليد أو التفريع أو التشجير، وهو حين خاصية بين المسألة والنتيجة لا تطبيق ولا استكشاف. إذا ماذا؟ توليد، نسبة ثالثة. دائما المبادئ الأحكامية نسبتها ويا نتائج ليس استكشاف وليس تطبيق كالقواعد الفقهية. نسبة ماذا؟ نسبة توليد. الآن تسألوا على الذهن، يطلع منا حجية الفتوى، حجية التقليد، حجية الرواية. شو هي حجية الرواية؟ هذا لا تطبيق ولا استكشاف. شبيه داخل الجنس والنوع. الجنس لا تطبيق مع النوع أو مع نوع النوع، ولو استكشاف. توليد، توليد وتفريع. الجنس العالي مع النوع الثاني أو مع أنواع كثيرة، نسبتها ماذا؟ مو استكشاف ولا دليل الدليل، يا دليل الدليل، ولا نسبتها تطبيق. لا ضرر تطبق على هالمورد 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 مثلا، أو قاعدة نفعات تطبق على هالمورد هالمورد هالمورد. نسبة التوليد شبيه المادة القانونية الدستورية، يتولد منها عشرات مئات آلاف القوانين البرلمانية، أو المادة القانونية البرلمانية النيابية يتولد منها كثرات من قوانين وزارية، أو المادة القانونية الوزارية يتولد منها قوانين بلدية أو محافظات. المقصود هي المقام، هذه العلاقة لاحظ بين القوانين ليست علاقة تطبيق، علاقة أعقد من التطبيق وأعقد من الاستكشاف. الاستكشاف إلى خاصية نصف عن نصف المسائل الأصولية. الاستكشاف والاستنباط من الاستكشاف خاصية نصف مسائل علم الأصول. ليه دليل دليل نفس مسائل علم الأصول. نفس الآخر من مسائل علم الأصول ليس خاصيته الاستكشاف، خاصيتها الاستنباط بمعنى التوليد، له المعنى الأصلي اللغوي للاستنباط. هذا نبط النبط النفسي في البئر، استخرجته يعني يتولد، يتشجير، تفرع. نعم، فلذلك هذا التعريف القديم لعلم الأصول صحيح، العلم البحث عن استنباط الأحكام الشرعية، هذا تعريف جامع لعلم الأصول، بس بشرط أن تفسر الاستنباط بمعنيين مو بمعنى واحد، بمعنى استكشاف وبمعنى تفريع، توليد، تشجير. أي صحيح، أهل البيت عليهم السلام اللي هم من صفاتهم، ولو ردوا إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا يستنبطونه ولا يستكشفونه، وليس غائب عن خيطة علمهم لدني شيء. يستنبطونه بمعنى يعني يفرعون، يشجعون، هي صلاحية التشريع لأئمة أهل البيت. على كل الاستنباط المعنى الأصلي في اللغة للاستنباط المعنى في التوليد وليس الاستكشاف. المهم أنا أقول في هذا المطلب دائما، أقول فيه دائما، أكرر فيه، لأن المناسبة هي النغمة دائما يحدث الرنين ماله، لكن التفت نعم الأصول ليس تعريف كما ذكر العالم، وليس خاصية علم الأصول كما ذكر، بل علم عام جامع بين أصول حكم المبادئ الأحكامية أو أصول القانون ودليلية الأدلة، علم جامع بين
شيخين بين عصيتين.
أقول هذا الذي نذكره مرارا يمر علينا مرارا في علم الأصول. في علم الفقه أيضا هناك خاصيتين علم الأصول، ليس كل ما نعرف علم الفقه تطبيق، كما قالوا أن خاصية مثلا علم الفقه والقواعد الفقهية فقط ماذا قالوا؟ تطبيق. لا، هذا خطأ. علم الفقه ايضا في سنخين من المسائل، سنخ من المسائل تطبيق، وهذا سهل ساذج يعني بالقياس الى المسائل الاخرى. وهناك مسائل اخرى في علم الفقه عباره عن اصول الاحكام، اصول القانون، يعني قاعده ترافقيه، بس هي ليست نسبتها مع المصادر تطبيق، لا، نسبتها أيضا توليد تفريغ، مثل الآن مثل هذا تسألوا أهل الذكر، قاعدة شرعية لكن يستنبط بها عدة قواعد. والصحيح حتى الكلام في قاعدة لا ضرر ذكرناها، السيدي موجود الأخوان يدرجها، لا ضرر لأصل الدين، وجوب الفرح عن معجزات الأنبياء، لا ضرر بعد ذلك للتفحص في الأدلة الشرعية، لا ضرر بعدين كقاعدة فقهية تطبيقية، لا ضرر يجيبوا في إباحة الخيار، لا يحرزون وضعي شيء خصوصا، لا ضرر قاعدة في الفقه السياسي، لا، قواعد عديدة من لا ضرر، هي لا ضرر في قاعدة واحدة، بعض نسب مواردها أصول قانون لتوليد والتفريق، بعض مواردها من باب التطبيق. فلاحظوا هذه الأصول القانونية سواء في علم الأصول أو في علم الفقه مسائل في كل من علم الأصول وفي أيضا في علم الفقه نسبتها مع مواردها ليست نسبة استكشاف في الأصول ولا نسبة تطبيق في الفقه، نسبة توليد، نسبة تفريع. هنا لا نستغرب آية واحدة كيف يستدل بها في باب إشكال التقليد، في باب حجية الرواية، في باب حجية الإفتاء، في باب وجوب الدعوة والإرشاد للدين، في باب أو شو كم حكم يستنبط منها أو يستخرج منها، هذا لا مانع من ذلك. وما أكثره في الفقه، ولا ينتبه إليه العدل الخاصية الأخرى لمسائل علم الفقه اللي هي توليد وتفريغ يلتفت إليها أوحدي الفقهاء، فصول الفقهاء فقط. الدارج في مثلا في البحث الفقهي عند الفقهاء هو التطبيق، فصول الفقهاء، أساطين الفقهاء يلتفتون إلى دي المسائل، طبعا ليه ميزان ليه ضابطها. وكذلك علم الأصول، فصول الأصولين تدل الأصول القانونية الموجودة، لأن نفس علم أصول القانون علم ثبوتي مو إثباتي، وصعب ضوابط له، موازين له صعبة معقدة، فلا نستغرب أن من آية واحدة يستنبط أمور كثيرة. بعض الأحيان نفس السيمفونية أو غيرها من علامة أو كبار قدماء متأخرة يقول هو هذه أي الآية هي في صلة حجية التقليد، ما صلتها في حجية الرواية، أو يقول هي في حجية الرواية ما صلتها في حجية الإفتاء. هذه الإشكالات نابعة من توهم أن الآية فقط لها مفاد قالب تطبيقي فقط، لا، كثير اتفاقا لاحظوا تشريعات القرآن كالدستور، تشريعات دولية كدستور متمم، حتى تشريعات اليومين بعد تأسيس طبقة العلم تشريعات الأئمة، دائما التشريعات الفوقية طبيعتها أصول قانون، هو أصول حكم، أي نسبتها مع ما دونها ليس تطبيق ولا استكشاف، نسبتها ماذا؟ توليد وتفرغ. عندما تتنزل بعد ذلك تصير نسبتها نسبة بسيطة، علاقة بسيطة، تطبيق أو استكشاف. وأن في بداية علاقة التشريعات الفوقية الأولية مع ما تحتها علاقة توليد، علاقة معقدة. ولذلك يكون دور فقر للنبي ثم دور أئمة ثم يأتي لفحول الفقهاء أو فحول العلماء. على كل فهذا لا نستغل فسألوا على البيت شخص يستدل بها بعدة أهواء شمال إنسان لا ما إنسان النقطة هي نقطة على ذكرها كذلك أيضنا كذلك. وروايات أخرى موجودة في كتاب التوحيد للصدوق الثلث الأخير أو الربع الأخير عند باب يسمي عندنا باب البيان والفرج الصدوق. هناك جمع روايات عديدة هل لا تعلق له هل لا عملت يقول لم أعلم وهل لا تعلم لله حجة البالغة تبصير شنو لله الحجة البالغة يعني ما في عذر أمام الله مسدود العذر مقطوع المعابير. إذا لم يعمل لما لم تعمل لم أعلم لم تعلم لما لا تعلم. ومن القبيل روايات عديدة لأورد الصدوق في كتاب التوحيد وفي روايات أخرى من المضمار كلها فيها وجوب التعلم. التعلم بهذا العلم العادي الطرق العادية لأنه يزق العلم الزقاء لا أو بطريق نبوي. على هذا إجمال البحث على الدليل صلى الله عليه وسلم. Thank you.